2- التوظيف النقلي للتأويل. يعد أبو الفرج بن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة أهم شخصية بيانية للرد على البيانيين الذين تقبلوا الظواهر اللفظية من الصفات الإلهية، مع قيد ليس كمثله شيء، ذلك أنه زيف هذا الجمع المفتعل بين الأمرين كالذي عليه طريقة أغلب الحنابلة التي انتصر لها ابن تيمية فيما بعد، وادعى أن السلف كانوا يذهبون إليها دون خلاف. فعلى العكس من ذلك، نفى ابن الجوزي أن تكون طريقة السلف بما فيها طريقة أحمد بن حنبل كما تصورها المتأخرون من الحنابلة، وأيد ذلك بما نقله من الآثار التي تشير إلى أنهم لم يتقبلوا الظواهر اللفظية للصفات، بل أجروا عليها شتى أنواع التأويل، وإن كان أغلبهم أمر بإمرارها دون تأويل ولا تفسير. لقد ألف ابن الجوزي كتابه دفع شبه التشبيه رداً على أصحابه من أتباع الإمام أحمد بن حنبل، فذكر في ديباجته أنه رأى من أصحابه من تكلم في الأصول بما لا يصلح، وانتدب للتصنيف 3 هم أبو عبد الله بن حامد البغدادي المتوفى سنة 403 للهجرة، وصاحبه القاضي أبو يعلى الحنبلي المتوفى سنة 458 للهجرة، وابن الزاغواني المتوفى سنة 527 للهجرة، ووصفهم بأنهم صنفوا كتبا شانوا بها المذهب، إذ حملوا الصفات على مقتضى الحس، فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته، فأثبتوا له صورة ووجها زائدا على الذات، وعينين وفما ولهوات وأضراسا وأضواء لوجهه هي السبحات، ويدين وأصابع وكفا وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخذا وساقين ورجلين. وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس، كما قالوا: يجوز أن يمس ويمس ويدني العبد من ذاته. وقال بعضهم أنه يتنفس أيضا، لكنهم مع ذلك يستدركون ويقولون أن هذه الصفات لك لا كما يعقل ويتصور، وأنها صفات ذات لا فعل. ومع أنهم حملوا النصوص على ظواهرها اللفظية، لكنهم تحرجوا من التشبيه، مع أن كلامهم كما يقول ابن الجوزي صريح في التشبيه والتجسيم المفرط، وأن ذلك صار مدعاة لتهمة من كان حنبليا. واعتبر ابن الجوزي أنه لا غنى من استخدام العقل في مثل هذه الموارد، فهو أصل قد عرف به الله وحكم عليه بالقدم، وهو ذات التبرير الذي قدمته الدائرة العقلية في ممارستها للتأويل ورفض الظواهر اللفظية عند معارضتها للعقل كما مر معنا سابقا. لذلك سعى للرد على الحنابلة الثلاثة وتأويل ما قدموه من الظواهر التشبيهية الواردة في كل من القرآن والسنة، وعول في هذا الأمر على الترتيب الذي قدمه أبو يعلى الحنبلي للصفات المذكورة، وقد كان لذلك رد فعل من قبل بعض الحنابلة المتشددين، إذ هاجمه إسحاق بن أحمد العلثي المتوفى سنة 634 للهجرة برسالة طويلة شديدة اللهجة، واتهمه بالتناقض لأنه ممن ينتحل مذهب السلف ولا يرى الخوض في الكلام، ثم يقدم على تفسير ما لم يره ويقول: إذا قلنا كذا أدى إلى كذا، ويقيس ما ثبت من صفات الخالق على ما لم يثبت عنده، وينقض عهده وقوله بقول فلان وفلان من المتأخرين. كما قام عدد من الحفاظ والبيانيين بالرد على المشبهة والآخرين بالظواهر اللفظية من الصفات، ووظفوا لذلك مقالات السلف وغيرهم من البيانيين الذين مارسوا التأويل، وكان من بين هؤلاء الإمام النووي والحافظ بن حجر العسقلاني وابن دقيق العيد وغيرهم، حيث وجدوا لكل صفة تذكر سواء في القرآن أو الحديث تأويلا أو أكثر ينسب إلى السلف أو من جاء بعدهم من البيانيين، من أمثال القاضي عياض وأبي سليمان حمد الخطابي وابن عقيل وابن بطال وغيرهم. فقد ذكر النووي أن لأهل العلم في أحاديث وآيات الصفات قولين، أحدهما يعود إلى معظم السلف أو كلهم، ومفاده أنه لا يصح التكلم في معناها، بل يجب الإيمان بها والاعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته، مع الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق، وهو قول نسبه النووي أيضا إلى جماعة من المتكلمين واعتبره أسلم القولين. أما الثاني فيعود إلى معظم المتكلمين، ومفاده أنه ينبغي أن تتأول الصفات بما يليق ويناسب مواقعها تبعا للسان العربي وأصول العلم، وهو يوصي أن يكون المؤول عارفا باللغة وقواعد الأصول والفروع وذا رياضة في العلم. كما ذكر ابن حجر العسقلاني أن الخلاف حول الصفات المهمة للتشبيه يندرج في ثلاثة أقوال: أحدها أنها صفات ذات أثبتها السمع ولا يهتدي إليها العقل، والثاني أنها تعرف بالتأويل، فالعين كناية عن صفة البصر، واليد كناية عن صفة القدرة، والوجه كناية عن صفة الوجود إلى آخره. أما القول الثالث فهو إمرارها على ما جاءت وتفويض معناها إلى الله تعالى، واستشهد على القول الأخير بما ذكره شهاب الدين السهروردي من أن الله أخبر في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين، فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل، إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. وعلق الطيبي عليه بأن هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح، كما استشهد بقول غيره دون أن يسميه أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذكره. ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز، مع حظه على التبليغ عنه بقوله ليبلغ الشاهد الغائب، حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته، فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله منها، ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات. على أن موقف ابن حجر من هذه الأقوال الثلاثة هو تقبل كلا المسلكين الأخيرين الخاصين بالتفويض والتأويل ضد المسلك الأول المثبت للصفات حسب ظهورها اللفظي، وكما قال إن أصل ما ذكروه قياس الغائب على الشاهد، وهو أصل كل خبط، والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله في جميعها، والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه إثباته له أو تنزيهه عنه على طريق الإجمال. ولو لم يمكن في ترجيح التفويض على التأويل إلا أن صاحب التأويل ليس جازما بتأويله بخلاف صاحب التفويض، في حين ذهب بعض المتأخرين البيانيين إلى تفصيل الأمر حول تأويل الصفات وعدمه، كالذي عليه ابن دقيق العيد الذي رجح تأويلها عندما توهم التشبيه، فكما قال نقول في الصفات أنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا فإن كان تأويله قريبا على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب حملناه عليه، مثل قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فإن المراد به في استعمالهم الشائع حق الله فلا يتوقف في حمله عليه، وكذا قول النبي إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإن المراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه، وكذا قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، معناه خرب الله بنيانهم، وقوله إنما نطعمكم لوجه الله معناه لأجل الله. على ذلك اهتم عدد من المتأخرين من أصحاب الدائرة البيانية بقضية تأويل الظواهر اللفظية للصفات، وكان الغرض من ذلك تفويت الفرصة على المثبتين لها بعد أن ساد في أوساطهم نزعة التشبيه والتكييف، رغم قولهم إنها مما لا تعقل تبعا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكان من بين ما فعله النافون للظواهر اللفظية ونقل الأخبار التأويلية المأثورة عن السلف، كما نقلوا تأويل من جاء بعدهم من الحفاظ وأخذوا يستنجدون أحيانا ببعض من أصحاب الدائرة العقلية أو المتأثرين بها لتأويلها، وبالتالي إنه لم تذكر صفة من الصفات الموهمة للتشبيه إلا ووجدوا لها شاهدا من تأويل السلف وأتباعهم من المنشغلين بالقضايا البيانية، والنماذج على ذلك كثيرة، منها ما يلي: واحد، عن صفة الصورة كما في الصحيحين: خلق الله آدم على صورته. ذكر ابن الجوزي أن للناس فيها مذهبين، أحدهما السكوت عن تفسيرها، والثاني الكلام في معناها، حيث رد على من فسرها بصيغة التشبيه ولو بقول القائل: إن له صورة لا كالصور، كالذي يقوله ابن قتيبة والقاضي أبو يعلى. فعلى رأيه أن الصورة هي هيئة وتخاطيط وتأليف، وتفتقر إلى مصور ومؤلف، وقول القائل لا كالصور ينقض ما قاله، وصار بمثابة من يقول جسم لا كالأجسام، فإن الجسم ما كان مؤلفا، فإذا قال لا كالأجسام نقض ما قاله. وعليه نقل عددا من وجوه التأويل والتفسير المتضمن للتنزيه، فالبعض اعتبر الصورة المشار إليها في الحديث لا تعود إلى الله تعالى بل إلى آدم، كالذي ذهب إليه أبو سليمان حمد الخطابي المتوفى سنة 388 للهجرة. واعتبر بعض آخر أن لفظ الصورة يعود إلى الله لكن بمعنى الصفة، فنقل عن ابن عقيل المتوفى سنة 513 للهجرة قوله: إنما خص آدم بإضافة صورته إليه لتخصيصه بالسلطنة التي تشاكلها الربوبية استعبادا وسجودا وأمرا نافذا وسياسات تعمر بها البلاد ويصلح بها العباد، وليس في الملائكة والجن من تجمع على طاعة نوعه وقبيلته سوى الآدمي. كما نقل ابن حجر ما مال إليه الحافظ البيهقي من معنى الصفة، ونقل أيضا ما قاله ابن بطال المتوفى سنة 449 للهجرة من أن لفظ الصورة الوارد في حديث البخاري ومسلم: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم، يحتمل أن يكون بمعنى العلامة، وضعها الله لهم دليلا على معرفته، إذ يسمى الدليل والعلامة صورة. كذلك فإن الإمام النووي نقل عن القاضي عياض أن معنى الصورة في الحديث: فيأتيهم في صورته التي يعرفون، هو الصفة، والمعنى هو أن الله يتجلى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها، وإنما عرفوه بصفته. اثنان، وعن صفة الوجه نقل ابن الجوزي ما رآه الضحاك وأبو عبيدة بأن المقصود به في الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، هو الله تعالى، خلافا لما صرح به جماعة من البيانيين مثل ابن حامد الذي يقول: أثبتنا لله وجها ولا يجوز إثبات رأس. كما نقل ابن حجر قول البعض بأن المراد من الوجه في الآية السابقة هو الذات المقدسة، حيث لو كانت صفة من صفات الفعل لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات وهو محال. ونقل ما روي عن سفيان وغيره أن المقصود من الوجه هو القصد، أن يبقى ما أريد به وجهه، واستشهد بقول البيهقي: تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيحة، وهو في بعضها صفة ذات، مثل الحديث الوارد في صحيح البخاري: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي بعض آخر بمعنى من أجل مثل قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وفي بعض ثالث بمعنى الرضا كقوله تعالى: يريدون وجهه، وقوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وفي جميع الأحوال ليس هناك ما يدل على الجارحة جسما، كما ذكر الكرماني أن المراد بالوجه في الآية والحديث هو الذات أو الوجود أو لفظه زائد أو الوجه الذي لا كالوجوه، لاستحالة حمله على العضو المعروف، فتعين التأويل أو التفويض. وكذا جاء عن الكرماني أن الحديث السالف في الذكر: رداء الكبرياء على وجهه، هو من المتشابهات، فإما أن يفوض أو يؤول بأن يكون المراد بالوجه الذات، والرداء صفة من صفات الذات اللازمة المنزهة عما يشبه المخلوقات. كما نقل ابن حجر قول القاضي عياض بأن العرب كثيرا ما كانت تستعمل الاستعارة، وأن مخاطبة النبي لهم كان على هذا الوجه، فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم، ومن علم أن الله منزه عن مقتضى الظاهر فإما أن يكذب نقلة الحديث أو يؤوله. كذلك قال النووي في معنى الحديث الذي رواه مسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن معنى الوجه هو الذات، ومعنى ما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات، لأنه سبحانه محيط بها جميعا. 3. وعن صفة العين كما جاء في قوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله: واصنع الفلك بأعيننا. نقل ابن الجوزي ما قاله المفسرون بأن معناها بمرأى منا، ورد على من قال بأن العين هي صفة زائدة على الذات كما يقول القاضي أبو يعلى، وسبقه في ذلك أبو بكر بن خزيمة الذي يقول: لربنا عينان ينظر بهما. فقد اعتبر ابن الجوزي أن إثبات العينين ابتداعا لا دليل عليه، لأنه لم يرد فيه نص، إنما أثبتوه من دليل الخطاب كما في الحديث الوارد في صحيح مسلم: وإن الله ليس بأعور. مع أن العلماء اختلفوا حول حجية دليل الخطاب في أحكام الفقه وفروع الدين، فكيف بأصوله؟ وجاء عن ابن المنير أن وجه الاستدلال على إثبات العين لله من الحديث السابق إن الله ليس بأعور هو أن العور عبارة عن عدم العين عرفا، وضد العور ثبوت العين، فلما نزعت هذه النقيصة لازم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين، لكنه اعتبر ذلك على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحة. 4. وعن صفة اليد كما في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. نقل ابن الجوزي رأي الحسن بأن معناها هو المن والإحسان، كما نقل رأي ابن عقيل في تفسيره لآية: لما خلقت بيدي، هو لما خلقت أنا، وهو كمعنى قوله: ذلك بما قدمت يداك، أي بما قدمت أنت. كذلك رأى البعض أن الآية السابقة لما خلقت بيدي تساق مساق التمثيل للتقريب، لأن من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه، فيستفاد من ذلك أن العناية بخلق آدم كانت أتم من العناية بخلق غيره. وعلى هذه الشاكلة سبق للطبري أن قام بتأويل الأيدي في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدي، بأن معناها القوة، وهو أن السماء رفعناها سقفا بقوة، وصرح بأن هذا التأويل هو ما ذهب إليه المفسرون. ونقل ذلك عن كل من ابن عباس ومجاهد وقتادة ومنصور وابن زيد وسفيان. وقد عرف أن لليد في اللغة معان كثيرة، حتى أوصلها البعض إلى 24 معنى ما بين حقيقة ومجاز، وذلك كالتالي: الأول الجارحة، الثاني الطاعة، الثالث الطاقة، الرابع الجماعة، الخامس الحفظ، السادس السلطان، السابع جناح الطائر، الثامن الذل، نحو حتى يعطوا الجزية عن يد، التاسع العهد، نحو يد الله فوق أيديهم، ومنه قولهم: هذه يدي لك بالوفاء، العاشر الملك، نحو قل إن الفضل بيد الله، الحادي عشر أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الثاني عشر القوة، نحو القول داود ذا الأيدي، الثالث عشر التفرق، نحو القول تفرقوا أيدي سبأ، الرابع عشر النعمة، نحو القول وكم لظلام الليل عندي من يدي، الخامس عشر الابتداء، نحو القول لقيته أول ذات يدي وأعطاه عن ظهر يد، السادس عشر الاستسلام والانقياد، نحو قول الشاعر: أطاع يدا بالقول فهو ذلول، السابع عشر المدة، نحو القول لا ألقاه يد الدهر، الثامن عشر الطريق، نحو القول أخذتهم يد الساحل، التاسع عشر النقد، نحو القول بعته يدا بيد، العشرون يد القوس أعلاها، الحادي والعشرون يد السيف مقبضة، الثاني والعشرون يد الرحى عود القابض، الثالث والعشرون يد الشيء أمامه، الرابع والعشرون يد الثوب ما فضل منه. 5. وعن صفة اليمين كما في حديث أبي هريرة: إن يمين الله ملأى. رأى الخطابي أن معناها هو حسن القبول، حيث جرت العادة من ذوي الأدب بأن تصان اليمين عن مس الأشياء الدنيئة، وإنما تباشر بها الأشياء التي لها قدر ومزية، وليس فيما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين شمال، لأن الشمال لمحل النقص في الضعف، وقد روي كلتا يديه يمين، وليس المقصود باليد الجارحة، إنما هي صفة جاء بها التوقيف. 6. وعن صفة القبض في اليد كما في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ذكر ابن الجوزي: إنما أضيفت القبضة إلى الله لأن أفعال المملوك تنسب إلى المالك. وأشار في موضع آخر إلى القبض إلى أن القبض الذي ورد في بعض الأحاديث لا يحمل على المعاني الحسية، معتبرا أن الله ليس له كف ويد وجارحة، وأن قبضه للأشياء لا يكون بالمس والمباشرة. وعليه فما جاء في الحديث أن رسول الله قبض أصابعه وبسطها حال إخباره عن قبض الله تعالى، إنما كان غرضه تقريب المعنى إلى الأفهام. وكذا جاء عن المازري أن القبض يقع ضمن القدرة في التصرف، أما اليدان كما ورد في الحديث فهما لتفهيم المعنى بما اعتاده المخاطبون. 7. وعن صفة الأصابع كما في عدد من الأحاديث، ذكر الخطابي أنه ليس لليد في الصفات معنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع، بل هو توقيف شرعي مثل ما جاء به الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه. وكذا قال القرطبي كما نقل ابن حجر بأنه لو كان الله ذا يد وأصابع وجوارح لكان كواحد منا، فوجب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز ما يجب لنا، ولو كان كذلك لاستحال أن يكون إلها. وحول الحديث القائل: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، صرح القرطبي بأنه إذا جاءنا مثل هذا في الكلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه، وأما إذا جاء على لسان من يجوز عليه الكذب كذبناه وقبحناه. 8. وعن صفة القدم، نقل ابن الجوزي ما رواه أبو بكر البيهقي عن الحافظ النضر بن شميل المولود سنة 122 للهجرة أنه قال: القدم في حديث حتى يضع الجبار فيها قدمه، يعني الكفار الذين سبق في علم الله أنهم من أهل النار. وقال أبو منصور الأزهري: إن القدم هم الذين قدم الله تخليدهم في النار. كما نقل ابن حجر عددا من الأقوال في معنى القدم الوارد في الحديث، منها ما قاله الإسماعيلي من أنه قد يكون اسما لما قدم، كما يسمى ما خبط من ورق خبطا، فالمعنى هو ما قدموه من عمل. وقال ابن حبان في صحيحه: إن معناه الموضع، أي يضع الرب فيها موضعا من الأمكنة فتمتلئ، وذلك لأن العرب تطلق القدم على الموضع، كما قال تعالى: إن لهم قدم صدق، أي موضع صدق. كما اعتبر الداودي أن المراد بالقدم هو قدم صدق، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والإشارة بذلك إلى شفاعته، وهو المقام المحمود. وقيل إن المراد به الأخير، لأن القدم آخر الأعضاء، فيكون المعنى حتى يضع الله في النار آخر أهلها فيها. 9. وعن صفة الساق، نقل ابن الجوزي ما يراه كل من ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وقتادة وجمهور العلماء من أن معناه في قوله تعالى: يوم يكشف عن الساق، هو الشدة، إذ كانت العرب تنشد وتقول: وقامت الحرب بنا على ساقي، أو تقول: إذا شمرت عن ساقها الحرب شمر. وعلى رأي ابن قتيبة أن أصل ذلك هو أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة الجد فيه شمر عن ساقه، فاستعيرت الساق في موضع الشدة. وبهذا قال الفراء وأبو عبيدة وثعلب واللغويون. وروى البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يكشف عن ساقه. وكما يرى ابن الجوزي أن المقصود به هو أن الله يزيل شدته. وقال عاصم بن كليب: رأيت سعيد بن جبير غضب وقال: يقولون يكشف عن ساقه، وإنما ذلك عن أمر شديد. كما نقل النووي وابن حجر عن الخطابي قوله: تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق. ونقل عنه أيضا قوله: إن الساق قد يراد به النفس. كما نقل عن ابن عباس معناه في الآية الآنفة الذكر هو أن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة، إذ استفاد المعنى من الشعر، وذلك أنه قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فاتبعوه من الشعر، كما روي عن أبي موسى الأشعري أنه فسر الساق بالنور العظيم. كذلك نقل النووي ما قاله القاضي عياض في معنى الحديث النبوي فيكشف عن ساق، وهو أن المراد به نور عظيم. كما أورد عياض معاني أخرى قيلت في الساق، منها إنه قد يكون علامة بينة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة، لأنه يقال ساق من الناس كما يقال رجل من جراد، كما قد يكون ساقا مخلوقا جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة. وأيضا قيل إن معناه كشف الخوف وإزالة الرعب عنهم، فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى لهم الرب فيخرون سجدا. كما نقل النووي عن ابن فورك أن معناه ما يتجدد للمؤمنين من الفوائد والألطاف، وعن المهلب قوله: كشف الساق للمؤمنين رحمة ولغيرهم نقمة. 10. وعن صفة المجيء والإتيان والنزول والهرولة والدنو والتدلي وما إليها مما ورد في القرآن والحديث، سبق أن ذكرنا ما نقله ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل تأويله لآيات المجيء والإتيان. وفي حديث النزول أحال ابن الجوزي أن تكون لله حركة ونقلة وتغيير، واعتبر أن الناس في ذلك إما متأول للحديث على معنى أنه يقرب رحمته أو ساكت عن الكلام مع اعتقاده التنزيه. كما نقل الحافظ العسقلاني تأويل ابن حزم لحديث النزول بأنه فعل يفعله الله في سماء الدنيا كالفتح لقبول الدعاء، وأن تلك الساعة من مضان الإجابة وهو معهود في اللغة. ورد على الهروي الذي زعم أن هناك طرقا عديدة لحديث النزول يذكر في بعضها الصعود بعد النزول مما لا تقبل التأويل، فرد عليه بالقول إن الطرق التي ذكرها كلها ضعيفة، وعلى تقدير ثبوتها فإن محصلها ذكر الصعود بعد النزول، فكما قبل النزول التأويل لا يمنع قبول الصعود التأويل. كذلك نقل العسقلاني تأويل العديد من البيانيين لمعنى الهرولة والتقرب إلى العبد كما جاء في الحديث، مثل ابن بطال وابن التين والخطابي والكرماني. فمثلا إن ابن بطال رأى أن الإتيان والهرولة كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز، فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام، وذلك في حقه تعالى محال، فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كلام العرب، فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا وإتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله، ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمشي عبارة عن إثباته على طاعته وتقربه من رحمته، ويكون قوله أتيته هرولة أي أتاه ثوابي مسرعا، وقريب من ذلك ما قاله ابن التين والخطابي والكرماني. ونقل ابن حجر عن ابن عباس تأويله لمعنى الدنو والتدلي في حديث الإسراء وفي الآية: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهو أن دنا أمره وحكمه، وأصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه، وقيل تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى جلس عليه ثم دنا محمد من ربه. كما نقل عن القاضي عياض في الشفاء تأويله للدنو والقرب مثل ما يقال في حديث النزول وحديث التقرب. ونقل عن غيره أن الدنو عبارة عن مجاز عن القرب المعنوي لإظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى، والتدلي طلب زيادة القرب، وقاب قوسين بالنسبة إلى النبي عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة، وبالنسبة إلى الله إجابة سؤاله ورفع درجته. 11. وعن صفة الاستواء والعرش والكرسي، نقل ابن حجر قول ابن بطال بأن أهل السنة اختلفوا في معنى قوله تعالى استوى على العرش، إن كان المقصود بالاستواء صفة ذات تعني العلو أو صفة فعل تعني غير ذلك. وجاء أن عدد النصوص في الاستواء 7 والفوق 3 والعلو 5 كالتي ذكرها ابن القيم. وسبق للطبري أن حدد معاني الاستواء لغويا، وجاء في بعضها أن معناها العلو، لكنه علو ملك وسلطان لا علو تقال وزوال، وكما قال: الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه، منها انتهاء شباب الرجل وقوته، فيقال: إذا صار كذلك قد استوى الرجل، ومنها استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب. يقال منه: استوى لفلان أمره، إذا استقام له بعد أود، ومنها الإقبال على الشيء بالفعل، كما يقال: استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه. ومنها الاحتياز والاستيلاء كقولهم: استوى فلان على المملكة، بمعنى احتوى عليها وحازها. ومنها العلو والارتفاع كقول القائل: استوى فلان على سريره، يعني به علوه عليه. وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن، على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: ثم استوى إلى السماء، الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله بمعناه الموهم، كذلك أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها، إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر، ثم لم ينجو مما هرب منه، فيقال له: زعمت أن تأويل قوله استوى أقبل، أفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير، قيل له: فكذلك فقل، على عليها علو ملك وسلطان، لا علو انتقال وزوال. ونقل عن سفيان بن عيينة أنه كان يقول: يفهم من الاستواء في آية الاستواء على العرش ما يفهم من قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، في حين اعتبر البعض مثل ابن القيم أن أهل العلم أجمعوا على أن الله فوق العرش. وذكر جماعة كثيرة منهم بمن فيهم الطبري الذي نقلنا قوله آنفا، ومن هؤلاء ابن عباس ومجاهد ومقاتل والكلبي ورفيع وأبي عبيدة والأشعري والبغوي ومالك والشافعي والنعمان ويعقوب وأحمد وابن المبارك وابن خزيمة. ونقل ابن القيم عن جماعة ادعوا الإجماع مثل ابن عبد البر وابن وهب والحرب والكرماني وحرب الكرماني وابن أبي زيد والكرجي، وجاء القول به لدى كل من عبد بن حميد والنسائي وعثمان الدارمي وابن أصرم وعبد الله بن أحمد والأثرم وأبي حاتم وابنه محمد بن أبي شيبة وابن أبي داود وابن أسباط وسفيان وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والبخاري والطبري اللالكائي الشافعي وإسماعيل التيمي والطبراني والطلمنكي والطحاوي والبقلاني وابن كلاب والطبري في التفسير والداني وابن سريج وأبي الخير العمراني صاحب البيان وسواهم. وجاء في الحديث أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فأجاب النبي: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء. لكن الخطابي اعتبر أن المقصود من السؤال هو: أين كان عرش ربنا؟ فحذف اتساعا واختصارا كقوله تعالى: واسأل القرية، والمقصود أهل القرية، وكذا قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل. وأكد هذا المعنى بقوله تعالى: وكان عرشه على الماء، حيث اعتبر العماء بمعنى السحاب محل الماء فكنا به عنه. أما الكرسي فقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. لكن علق على ذلك السيوطي بقوله: إن هذا على سبيل الاستعارة، تعالى الله عن التشبيه. وسبق للطبري أن روى عن ابن عباس أنه كان يؤول معنى الكرسي إلى العلم، كما في تفسيره لقوله تعالى: واسع كرسيه السماوات والأرض. وعلق الطبري بقوله: أصل الكرسي العلم، ومنه قيل للصحيفة: يكون فيها علم مكتوب كراسه، ومنه قول الراجز في صفة قانص: حتى إذا ما احتازها تكرسا، يعني علم. ومنه يقال للعلماء الكراسي لأنهم المعتمد عليهم، كما يقال أوتاد الأرض، يعني بذلك أنهم العلماء الذين تصلح بهم الأرض. ومنه قول الشاعر: يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب، يعني بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازلها. والعرب تسمي أصل كل شيء الكرس، يقال منه: فلان كريم الكرس، أي كريم الأرض. الثاني عشر وعن صفة الضحك كما في عدد من الأحاديث نقل ابن الجوزي أن المراد به عند العلماء هو إظهار الفضل والكرم والكشف عن الكرب، ونقل عن الخطابي أن معنى الضحك الجبار كما في الحديث هو الرضا وحسن المجازاة. وكذا نقل النووي قول العلماء بأن معنى الضحك المنسوب إلى الله هو رضاه بفعل عبده ومحبته إياه وإظهار نعمته وإيجابها عليه. ولدى الخطابي أن معناه الإخبار عن رضا الله، كما تأوله البخاري فاعتبره دالاً على معنى الرحمة. الثالث عشر وعن صفة المحبة والغيرة نقل ابن حجر قول المازري من أن معنى محبة الله في القرآن والحديث هو إرادته وثوابهم وتنعيمهم، وقيل هي نفس الإثابة والتنعيم. أما الغيرة التي وردت في جملة من الأحاديث فكما قال ابن دقيق العيد إن أهل التنزيه في مثل هذا على قولين، إما ساكت وإما مؤول، على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية، فهو من مجاز الملازمة. وكذا ما جاء عن ابن باز المعاصر العسقلاني، وهو أن معنى الغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته، لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز. فقيل لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم أطلق عليه ذلك، فهو من باب تسمية الشيء بما يترتب عليه.